إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصل إخواني في الله حول المباحث المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام، وكان الكلام في دروس ماضية عما يتعلق بموضوع الحصار أو ما يسمى بالمقاطعة العامة، ووقفنا واستخلصنا بعض الفوائد المستفادة من تلكم الواقعة. وبعد ذلك إخواني في الله، بعدما انفض الحصار كما قلنا على قول كثير من العلماء الذي دام ثلاث سنوات، بعد ذلك بأشهر إذ بأبي طالب يصاب بمرض، وذلك لكبر سنه، حيث أنه بلغ 80 من العمر، فاشتد به المرض. فحينها تشاورت قريش، وأعني بهم الكبراء، تشاوروا بعد علمهم بمرض الذي ألم بأبي طالب، ويخشون من هذا المرض أن يستمر به إلى المنية وهي الوفاة. فتشاور معهم أنهم نذهب إلى أبي طالب ونساومه في تسليمه وإسكاته لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا نخشى أنه إن مات على هذا الحال، أي مات يموت أبو طالب على هذا الحال، ثم نحن بعد ذلك نتسلط على محمد، فإن العرب ستعيرنا. تقول بالأمس لما كان عمه حي ما استطعتم إليه سبيلا، فلما مات عمه تكالبتم عليه، ما دليل على جبنكم وعلى خوفكم؟ فقال فستعيرنا العرب بهذا. فقال سنحاول معه قبل الوفاة، قبل الموت، عل وعسى أن يأتينا بشيء نتشبث به بعد موته. فتجمع الكبراء وعلى رأسهم أبو جهل، وهكذا عتبة وشيبة ابن ربيعة وأمي بن خلف، وكبراء تجمعوا عند أبي طالب ودخلوا عليه فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويقول ويقول ويفعل ويفعل، يعني ما الوسيلة إلى ذلك؟ ما هو الحل؟ فأمروه أن يسكته وأن يأمره بالكف عن الكلام في آلهتهم والعيب في دينهم. فقام أبو طالب واستدعى نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما دخل نبينا قام وذكر له أن قومك يشكونك إلي، وأنك عبت آلهتهم وسفهت أحلامهم، فما تقول؟ أي لك كلام غير هذا؟ هل ستسكت تكف حتى تنتهي هذه المعضلة؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. ففزعوا وقالوا: كلمة واحدة؟ يعني فقط كلمة واحدة تسمعها منا وينتهي الأمر، وتكون لنا الملكة وتكون الملك والحكم في البلاد على العرب والعجم؟ قالوا: كلمة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قالوا: وأبيك عشرة. نعطيك 10 كلمات، إن أردت منا كلمة سنعطيك 10 كلمات، ليست كلمة واحدة، إن كان هذه الكلمة ستؤدي إلى هذه العطايا وإلى هذه المغريات وإلى هذه الفضائل والمناقب. قالوا: وأبيك وعشرة، فما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابه ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هذا الحديث إخواني في الله يذكره العلماء أنه تم في مرض أبي طالب قبل وفاته. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده، والترمذي كذلك، وجماعة من العلماء، وهو من طريق الأعمش، وجاء عن الأعمش عن يحيى بن عمارة، وقيل الأعمش عن يحيى بن عباد، يحيى بن عمارة أو يحيى بن عباد. فاختلف العلماء هل هذه رواية وهذه رواية أو أن مما وقع فيه السهو. فإن كان يحيى بن عمارة وهذا الذي جزم به البخاري ويعقوب بن شيبة وابن حبان جزموا أنه يحيى بن عمارة، وهنا إن كان يحيى بن عمارة فمن أهل العلم من ضعفه من تكلم فيه وبعضهم وثقه كالحافظ الذهبي وثقه، وهكذا ابن حبان ذكره في الثقات والحاصل أن هذا الحديث فيه اختلاف من هذا السند، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى تصحيحه إلى أنه صحيح كما فعل في ذلك الترمذي بعد إراده لهذا الحديث حسنه وصححه، وكذلك الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي، وهكذا من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على تصحيح هذا الحديث، وهكذا الشيخ ربيع حفظه الله أورد هذا الحديث في منهج في كتابه منهج الأنبياء وذكر هذه القصة وهذه الواقعة واستدل بها وذكر تخريج هذه القصة، ثم قال وفي إسنادها ضعف لكن يحتمل التحسين وذكر كذلك أهل السير وجماعة العلماء على تصحيحها. فالحاصل أن هذا الحديث كما يقال محتمل للتحسين لإيراد العلماء وخاصة لوجود الشواهد تدل على أصل هذا الحديث. فهذه قصة إخواني في الله وهذه الحادثة التي وقعت لنبينا مع كبراء قريش يستفاد منها أمور، من الأمر الأول إخواني في الله الثبات أن الداعي أثبت على دين الله جل وعلا، فهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الكبراء والأشراف من قريش يأتون ويخطعون ويتواطؤون لنبينا عليه الصلاة والسلام عل وعسى أن يكف، عل وعسى أن يداهن، عل وعسى أن يتنازل عن دين الله عز وجل، فإذ بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما تزحزح ولا تنازل ولا فرط في شيء من دين الله جل وعلا. وهذا يعلم الداعية أن دين الله ليس قابل للمساومة، أن دين الله ليس قابل للمساومة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه المفاصلة، لهم دين ولنا دين. أما أنك تتنازل عن دين الله جل وعلا لغرض من الأغراض فهذا ليس من شرع الله عز وجل ولم يكن هذا من هديه صلوات ربي وسلامه عليه. وكم هي القصص التي يذكرها العلماء أنه كان الكفار كانوا يساومون نبينا يساومونه ومع ذلك ما يتنازل قيد شعره، ومن ذلك ما جاء من حديث جابر عندما قام عتبة بن ربيعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام واجتمع به قال يا ابن أخي إنك جئت قومك بأمر عظيم سفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم وفرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك ترضى ببعضها. فقاله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قل أبا الوليد أسمع، عن ما الذي معك من المساومة؟ فقال يا ابن أخي إن كنت تريد بالذي جئت به ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد بالذي جئت به ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بالذي جئت به مالا جعلناك من أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بالذي جئت به السؤدد سودناك علينا جعلناك علينا سيد. فذكر النساء وذكر الثراء وذكر المناصب، ما أبقى ولا ترك شيء من حظوظ الدنيا إلا وجعله أمام نبينا عليه الصلاة والسلام. اختر ما تريد، ما الذي تريد؟ ملك، سيادة، منصب، جاه، ما الذي تريد؟ جمال، نساء. فقال فلما انتهى قاله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أبا الوليد أفرغت؟ هل معك شيء؟ قال أفقال نعم هذا الذي عندي. فقال فاسمع مني الآن، تريد ردي فاسمع مني. ثم قام نبينا وقرأ أوائل سورة فصلت، قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال الراوي فلما سمع عتبة قام مكانه وقفز إلى فم نبينا ومسك بفمه قال أنشدك الله والرحم إلا سكت، أنشدك الله والرحم إلا سكت. ثم قام ورجع إلى قومه ماذا عارضا عليهم أن يكفوا عن نبينا وأن لا يساوموه، فإنه لن يترك شيء من دين الله، فهكذا إخواني في الله. فلا تتنازع عن دين الله يا عبد الله عن شيء، فانظر النبي تأتيه الدنيا بحذافيرها على أن يترك شيء من دينه فما ترك. وللأسف بعض الناس ربما إذا ابتلي بمثل هذه الإغراءات يرضى يتنازل عن دين الله، يسكت عن شرع الله مقابل أن يتحصل على وظيفة أو على منصب. فلا يا عبد الله، فالثبات الثبات على دين الله. فكهذه القصة واضحة الدلالة كيف أن نبينا ماذا صبر على دين الله وما تنازل. وبالمقابل في هذه القصة كذلك نعلم ما عليه الكفار من الجلدة ومن المجالدة. الكفار لم تكن هذه المرة الأولى الذي يحاولون أن يصدوا نبينا بالترغيب والترهيب، قد فعلوا ما هو أفضع من ذلك، ومع ذلك ما لانوا وما استكانوا، بل هم ماضون في الصد، ماذا في صد نبينا صلوات ربي وسلامه عن دعوته بكل طريقة، بالمال والنفوذ والوجاهة والمناصب، وهم يستميتون على باطل، وهم على باطل ومع ذلك يستميتون ماذا في عرض هذه الأشياء على نبينا عل وعسى أن يكف عن دعوته. فإذا كان إخواني في هذا حال الكافر وهو كافر ومع ذلك ما استسلم وما انخذل، وإنما يمضي في محاربة دين الله عز وجل، فما بي أولى وأولى وأولى وأحرى إخواني في الله أن يكون ماذا على هذا الخلق، وأعظم منه أهل الإسلام عموما وأهل الدعوة خصوصا، أن لا نلين ولا نستكين عباد الله في دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. إذا كان الكفار من أمثال أبي جهل المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة يواصل مثل هذه عقد الجلسات مع رسول الله عل وعسى أن يظفر بكلمة كلمة وما يأس، فكيف أنت يا عبد الله تخرج في دعوة أو تدعو الناس إلى دين الله عز وجل لرب من أول طريقة ومن أول لقاء تيأس. بعض الأخوة لربما إذا خرج في مضمار الدعوة إذا واجه حالة حرجة أو واجه أناس من أهل الشر والفساد وما أذاعوا له وما خضعوا له وما اقتنعوا بما هو عنده يأس وترك الدعوة ويأس من ماذا من حال المسلمين. وأكد أقول ما عليه بعض الجماعات ممن فرغ صبرها وما استطعت أن تدعو الناس لأنها لم تتسلح بالصبر. وكذلك إخواني في الله في هذه القصة من الفوائد فيه أهمية التوحيد، فيها أهمية التوحيد، فأظهر نبينا أن الفيصل الذي بيننا وبينه هو التوحيد، لا لقاء ولا جلوس ولا شيء مع الكفار حتى يدينوا بهذه الكلمة، إن قالوها فما بعدها أيسر وأسهل، ما بعدها أيسر وأسهل. إن أراد الكفار أرادوا شيء يعني أكون معهم كلمة، إن أتوا بها ما بعدها يكون اتفاق على أشياء كثيرة، لكن إذا لم يقتنعوا بهذه الكلمة فلا فائدة. ولهذا ما قال يا عم كلمة واحدة يقولونها فقط، إن قالوها تدين لهم به العرب ويأخذ به الجزية ويكون بعد ذلك ما يأتي، ما هي؟ لا إله إلا الله، التوحيد. ولهذا قال ربنا جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، انظر مصداق لهذا الحديث، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نحن على الأصل على الإسلام الصحيح، إن جاء الإعراض لكن على ماذا يجتمع؟ نأتي مع أهل الكتاب، أول ما نأتي مع أهل الكتاب بماذا؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة لا إله إلا الله. ولهذا نعلم من الخطأ ومن الخبط عند بعض الجماعات من بعض الدعاة لربما قد يعقدون ما يسمى بمجالس وما يسمونه توحيد الأديان، يسمونه تقريب الأديان، يجتمع جالية من النصارى أو هنا بعض العلماء اليهود أحيانا والغالبكم مع النصارى تعقد جلسات مع هذه عباد الصليب على ماذا؟ إما على محاربة الفساد، على محاربة الرذيلة والفواحش، أو على محاربة المخدرات، أو طيب أين التوحيد؟ هذا ما ينفع، ما يمكن الاجتماع مع أهل الكتاب على شيء إلا على التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء هو التوحيد، ما نسمع على المخدرات أو على الفواحش، ما نسمع هاهنا وهاهنا من بعض الصفقات والندوات تعقد مع النصارى على أشياء ليست قائمة التوحيد، فهذه اجتماعات باطلة باطلة ما ينادي بها الإسلام، بل الإسلام منها براء، الإسلام منها براء. وكذلك في هذا الحديث في قول نبينا عليه الصلاة والسلام تدين لكم بها العرب، تدين لكم بها العرب، فيها فائدة عظيمة على أن التوحيد هو الشيء الوحيد الذي به ماذا يجمع الناس، يجمع الناس. ذكر العلماء كالشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم أن العرب في جاهليتهم ما كانوا يعرفون شيء اسمه ماذا السمع والطاعة، ما كان هذا معروف عندهم أبدا، وإنما لا أحد يدين لأحد، كل بقبيلته، كل بجماعته، كل بعصابته، لا أحد يتنازل ذاك، فلا سمع ولا طاعة. ولهذا نبينا عندما قال من في قوله من فارق الجماعة قيد شبر مات فميت جاهلية، ما المقصود ميت جاهلية؟ أي يموت كما يموت أهل الجاهلية. وكيف يموت أهل الجاهلية؟ يموتون وليس في أعناقهم بيعة لأحد، ليس في أعناقهم بيعة لأحد، ما يرون أحد يتصرف عليه، من هو حتى يتصرف على رقابنا ويأمر وينهانا؟ لا، لا أحد ذلك. فكان هذا العرب على هذا المقياس، مماذا؟ من عدم الطاعة والسمع لأمرائهم وحكام، ما كان أحد ماذا يخطمهم أو يلزمهم. لكن بماذا ألزموا بعد ذلك؟ بالتوحيد. عندما جاء هذا الدين أحكمهم، أخضعهم، خضعوا. ولهذا قال النبي تدين لكم بها العرب. فاستفاد العلماء من هذا الحديث أن بالتوحيد بهذه الكلمة لا إله إلا الله فإن العرب ماذا يدانون ويلينون ويخضعون، ويمكن أن تمسك بزمامهم بهذه الكلمة، بهذه الكلمة. وهذا الذي صار لما جاء نبيهم. بماذا مسكهم هؤلاء القبائل العاتية الشديدة النافرة عن سمع الطاعة؟ جمعهم على بهذه الكلمة بالتوحيد، خضعوا ولجوا واستماتوا لحول هذه الكلمة. وهذا الذي وقع. وهذا استفاد العلماء على أن البلاد الذي يعظم فيها راية التوحيد ماذا تكون أملك لك يا عبد الله في حكمك، متى ما ربوا على التوحيد الصحيح فإن ترى أن هذا شعب من ماذا من أخضع، من أخضع الشعوب لأمرائها ولحكامها. لماذا؟ بوجود هذه الكلمة متى ما بثت. ولهذا ترى بعض الأماكن لله الحمد فيها بركة. لماذا؟ انظر كيف هذه البلدة حكام وحكومات كيف هي مع توحيد الله جل وعلا، الدروس، المناهج، الندوات، الدراسة، الدراسات المنهجية الجامعية، ترى أن التوحيد في كل أمور، في كلماتهم، في خطاباتهم. ثم لما تلاحظ أن التوحيد هو المهيمن على الدولة، انظر، انظر بعد الحين إلى الشعب كيف يكون يخضع. تدين لكم بها العرب، تكون لك ماذا ليانة وتدين من هذا الشعب لمن هو أعلى منه. لكن بالمقابل انظر لبعض الدول التي لا ترفع بالتوحيد رأسها، ما تبقى بالتوحيد، فإنكم ما توحيدها منحرف، كيف الشعوب معها ماذا التفرق والشتات والتمزق. وهذا كما قال مصداق لهذا الحديث كلمة تدين لكم بها العرب. وكذلك في هذا الحديث فائدة على أن كفار العرب كانوا يعلمون علم اليقين معنى هذه الكلمة. نبينا أمر كلمة قولوها وانتهى الإشكال. ماذا نقول؟ قولوا لا إله إلا الله. ما الذي يضرهم لو قالوها؟ يقول يا محمد خذها لا إله إلا الله. لكن لماذا ما قالوها؟ لماذا نفروا منها؟ لعلمهم أن هذه الكلمة لها معنى، معنى عظيم، وأن هذا المعنى لن يلتزموا به، لن يلتزموا به. وما معنى معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. نبينا ما أراد من الكفار، من كفار قريش، أن يقروا بأن الله هو الخالق أو أن الله هو الرازق، لأن النبي يعلم أن الكفار يعتقدون هذا، وأن هذا قد جاء به القرآن، أن كفار العرب، كفار قريش كانوا يقرون بما بربوبية الله جل وعلا، بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. لكن أراد نبينا ما هو أعظم من هذا الاعتقاد، أراد أكثر من هذا الإقرار. ما الذي أراد؟ أراد أنهم كما أقروا بأن الله هو الواحد في خلقه والواحد في رزقه، أراد ماذا؟ أن يعتقد بأن الله هو الواحد ماذا؟ في عبوديته، بأن الله هو الذي يعبد لا سواه. حتى جاء لهذا في هذه الآية نزل قول ربنا جل وعلا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، استغربوا من عبادة، علموا أن معنى لا إله إلا الله أي لا عبودية إلا لله جل وعلا. لأن الألوهية إخواني في الله تأتي بمعنى العبادة والتعبد، أله يأله إلهة معنى عبد يعبد عبادة. فقولهم لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. والعرب تعلم أن كلمة إله وأله ويأله بمعنى عبد ويعبد، كما قال ذاك الشاعر لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبدي. فالتأله بمعنى التعبد. فعلم العرب أنه لو قالوا هذه الكلمة لا إله إلا الله بمعنى أنه من اليوم سيبدأون بتوجه العبادات لله عز وجل، وهذا ينافي كيف نترك عبادة اللات وهبل وعزة، فما قالوها. ولهذا أخوان لهذا علق من علق من العلماء على أن الكفار أفضل علما بمعنى علما بهذه الكلمة من كثير من المسلمين، من كثير من المسلمين. كم من المسلمين إخواني في لمن ينطق بلا إله إلا الله ومع ذلك يصرف الطاعات لغير الله جل وعلا. لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، لا إله إلا الله ويصرف العبادات القولية والفعلية والاعتقادية لغير الله جل وعلا، وهذا من الجهل العظيم. كفار قريش ما قالوها، لماذا؟ لو قالوها لتناقضوا، ما يمكن أن يقول لا إله إلا الله ويصلي أو يطوف حول صنم، لا إله إلا الله أو ماذا يستغيث ويدعو اللات والعزة، ما يمكن هذا، تناقض ما يمكن، وعلموا ذلك لما قالوها سكتوا عنها وبقوا على كفرهم. أما أن يأتيك رجل مسلم ويقول لا إله إلا الله ومع ذلك يصرف الطاعات لغير الله، فوالله المشرك أفضل منه علما، أفضل منه علما. وكذا إخواني في الله، من مسائل هذا الحديث ماذا قال في قول النبي تدين به العرب وما تأخذ منهم الجزية، فهي بيان أن الإسلام فيه منفعة في الدين وكذلك في الآخرة وهكذا في الدنيا، تأتي الجزية، تأتي الأموال عن طريق الإسلام. فبالإسلام، ولهذا ما بدأ في الفتوحات في عهد الصحابة في الخاصة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، انظر كيف كانت الدولة الإسلامية بقوة الثراء وبقوة المال وبكثرة المال، كانت تأتي الأموال الكثيرة والكثير إلى بيت مال المسلمين عن طريق الجزية، عن طريق الإسلام، حتى أن يأتي المنادي فيخرج للناس وينادي من أراد المال، من أراد الثياب، من أراد العسل فليأتي إلى بيت المال. الخيرات قد عمت بماذا؟ بفضل هذا الدين، فيه خير الدنيا والآخرة. بل حتى للأسف هذه الفكرة التي قد تجاهلها الكثير مماذا من كبراء المسلمين في هذا الأزمان تفطن إليها النصارى وغيرهم من الأديان الباطلة. فانظر مثلا بلدة توجد الأزمان المعاصرة بلدة على الكفر الإلحاد، إما بوذية عباد الأصنام كما يقع في جنوب أفريقيا أو كذلك في بعض الدول آسيا ممن على الإلحاد، لا يعرفون لا دين سماوي ولا غير سماوي، ما عندهم إلا الأصنام والأوثان. فيأتي بعض القسيسين النصارى فيدخل إلى هذه البلدة بدين منحرف، يعلمون هذا الكافر على وجود الله وهو الأب والابن وهو عيسى وروح القدس وهو جبريل، يعلمون عقيدة الصليب والتثليث وهي لا بأس أقرب من عباد الأصنام. فيقوم هذه البلدة وهي بلدة مشركة بعيدة كل بعد عن العالم الخارجي فتتأثى بدين نصراني، تنصرت. هل يقف الأمر، انظر تخطيط، هل يقف الأمر لهذه الدولة تنصرت فقط إلى مثلا أنهم تدينوا بالنصرانية وانكف الأمر؟ لا، إنما هذه الدولة تربط بعد ذلك بالكنيسة، ثم تأتي الصفقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتستفيد الدولة النصرانية أضعاف أضعاف الأموال من هذه البلدة ما كان تعرفها إلا عن طريق الديانة. لما كان أمس ملحدة ما في علاقات معها، لما أصبحت نصرانية ضمتها إلى الكنيسة الكاثوليكية أو غيرها فانضمت إليها. بعد ذلك تأتي الصفقات التجارية، أيدي عاملة رخيصة، تأتي ماذا نزول الشركات الضخمة إلى هذه الأرض إن كانت غنية بالبترول أو كذلك بغيرها، أصبحت بينهم ماذا علاقة تدين، وهكذا ناهيك عن الصفقات الكثيرة. فكم استفاد النصارى الأموال الضخمة عن طريق ماذا؟ التبشير أو ما يسمى بالتنصير. فكم يقوى هكذا إخوان في الله، لو أن المسلمين تفقهوا لهذا، لو عرف كما قال الحكومات الإسلامية أن الدعوة الإسلام ليس فقط كما قال دعوة الآخرة بل حتى مصلحة من مصالح الدنيا، حتى أنها مصلحة من مصالح الدنيا، بهذه البلد إذا أسلمت تكون لها كلها الولاء لك يا الدولة، وبعدك ما تأتي الأموال وتأتي ماذا الخيرات. ولهذا كما قال نبينا تدين لكم بها العرب ماذا ويعطوا لكم الجزية ماذا العجم. هذا إخواني في الله أهم المسائل تطرق في هذا الحديث. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.